أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في بداية العام الدراسي لا بأس بالتبرك بذكر بعض الروايات. روى الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في كتاب العلل بإسناده عن أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إذا كان يوم القيامة قيل أو بعث الله عز وجل العالم والعابد، فإذا وقفا بين يدي الله عز وجل قيل للعابد انطلق إلى الجنة، وقيل للعالم قف تشفع للناس بحسن تأديبك لهم. هذه الحادثة وهذا المشهد من مشاهد يوم القيامة، وأبطال هذا المشهد عبارة عن صنفين: العابد والعالم. والمحاكم في هذا المشهد هو الله عز وجل، وسائر الخلق هم المشاهدون لهذا المشهد. ففي نقطة العبور من حالة إلى حالة أخرى هناك صنف من الناس ينطلق، وهناك صنف آخر يتوقف. هذا التوقف بمجرده يعطي توقعا سلبيا عن حالة الصنف الثاني، لكن ما يأتي بعد هذا التوقف يدل على أن التوقف فضيلة، وليست هي نظير التوقف في قوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. بل هذا توقف لتفعيل فضيلة من الفضائل وهي الشفاعة. والروايات في غاية الكثرة في إجراء المفاضلة بين العالم وبين العابد. وكما يقال في علم الأصول: القسمة قاطعة للاشتراك. فيقصد من العالم والعابد في كل صنف من هذين الصنفين هو الاقتصار على حيثية العنوان. فالصنف الأول صنف يتحلى ويتصف بمجرد العبادة، والصنف الثاني صنف يتحلى ويتصف بمجرد العلم. وإلا لما كانت القسمة صحيحة في المقام. فلا بد أن نتعرف في مطلع شروعنا في الدرس أن نقف هنيها عند هذه الوقفة التي يقفها العالم. فهل هو مجرد العلم والمعلومات؟ هو الذي يجعلنا في يوم القيامة نقف هذه الوقفة الإيجابية مع كون كل وقفات يوم القيامة وقفات محرجة، وقفات مرجفة. عليكم السلام. فهذه الوقفة هي الوقفة الوحيدة من بين سائر وقفات يوم القيامة التي تتميز بهذه الخصوصية. فإذا حري بنا أن نقف في مطلع العام الدراسي عندها. لا شك بعد النظر إلى الآيات والروايات الواردة في حق العلم وأهله أن ليس المراد من العنوان في المقام هو مجرد جمع المعلومات، ويدل على ذلك جميع النصوص التي صنفت أهل العلم. فلو كان مجرد العلم يوجب هذه الوقفة المشرفة لما صح التصنيف والتفاضل بين نفس العلماء إلى درجة يكون بعض أهل العلم في قعر جهنم. فإذا ليس المقصود مجرد جمع المعلومات ومعرفة الاصطلاحات. ويفسر هذا الحديث المختصر الذي قرأناه عن الإمام الصادق عليه السلام ما ورد في كتاب الاحتجاج عن مولانا الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث قال: يقال للعابد يوم القيامة نعم الرجل كنت. فمجرد العبادة لله أمر محسن في يوم القيامة، حتى لو كان الإنسان ليس من أهل العلم. نعم الرجل كنت همتك ذات نفسك، هذا ينفع في يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا الرجل في هذه الدنيا كان همه أن ينجو في يوم القيامة، فنال ما تمنى وما اشتغل لأجله. وكفيت مؤونتك فادخل الجنة. ألا إن الفقيه في الطرف المقابل في هذه الرواية لم يعبر بالعلم، وإنما عبر أو عبر الإمام عليه السلام بالفقه والفقه. طبعا ليس المقصود من اصطلاح الروايات الفقيه والفقه، هذا المصطلح الاصطلاحي الرائج في عصرنا، وهو الاجتهاد والمجتهد. وقد يكون الإنسان يصل إلى هذه المرتبة ويكون في قعر جهنم، فلا ملازمة. بل ألا إن الفقيه، هنا تعطى المواصفات للفقيه، من أفاض على الناس خيره. هذا هو العالم الذي يقال له في يوم القيامة قف تلك الوقفة المشرفة الواردة في الحديث المتقدم. نظريا القاعدة معروفة، فاقد الشيء لا يعطيه. لابد أن يزرع في قلب هذا العالم الخير حتى يفيض إلى الآخرين. وصرف الاصطلاحات أبدا ليست بخير، بل قد تكون غشاء، إذ المراد من الخير هنا الخير على إطلاقه، يعني بذاته خير. أما الاصطلاحات تختلف بالوجوه والاعتبارات، مثل حفر البئر، إن حفرته في ملكك هو خير، وإن حفرته في ملك الغير هو شر. بينما الخير هنا خير على إطلاقه، وهذه المعلومات والاصطلاحات لوحدها لا تكون خيرا إن لم تنر هذا القلب. إذا استنار القلب حينئذ يفيض منه النور إلى الغير. فإذا هذه خصلة نستفيدها من هذا النص الموسع لمعرفة من هو العالم. من أفاض على الناس خيره وأنقذهم من أعدائهم، فلا بد حينئذ أن يكون لديه قدرة على معرفة حيل الأعداء، وإلا لما كان بوسعه أن ينقذ الغير من الأعداء، لأن الحرب خدعة، على سواء على المستوى العسكري أو على المستوى المعنوي. يحتاج إلى معرفة أشراك الأعداء، شرك الأعداء وما شابه ذلك، حتى يستطيع أن ينقذ الغير من عداوة الأعداء. ووفر عليهم نعم جنان الله تعالى. العالم الذي لا يكون مع الجنة كمن قد رآها، كيف يستطيع أن يوفر نعم الغير، نعم الجنة لغيره؟ وهذا لا يمكن أن يحصل إلا أن يعيش الإنسان مراقبا لربه تبارك وتعالى، فلا يقوم بشيء إلا ويشعر برقابة الله عز وجل، حينئذ يكون وهو كالجنة كمن قد رآه، حينئذ يستطيع أن يوفر تلك النعم الأخروية للغير. ويقال للفقيه، بعد هذه الأوصاف للفقيه يأتي النداء، ويقال للفقيه: يا أيها الكافل لأيتام آل محمد صلى الله عليه وآله. التعبير باليتيم وبكفالة اليتيم، خصوصية اليتيم أن الإنسان، أي إنسان، ينظر إليه برحمة بعطف. فالعالم المقصود من هذه النصوص هو ذلك العالم الذي ينظر للشيعة ولأتباع أهل البيت عليهم السلام بالعطف والرحمة. هذه النظرة العطوفة والنظرة الرحيمة لابد أن تكون حينئذ هي عين العطاء. فالعالم هو الإنسان المعطاء، يعطي من خيره، يعطي من علمه، يعطي من تقواه، فلا بد أيضا أن يكون مشتملا على هذه الصفات لكي يعطف بها على الغير. الهادي لضعفاء محبيهم ومواليهم، قف حتى تشفع لكل من أخذ عنك أو تعلم منك. ربما التفريق بين أخذ عنك أو تعلم منك يرجع إلى التعلم بالواسطة وبدون واسطة. فالتعلم ربما يكون المقصود منه مع بدون واسطة، والأخذ حتى مع الواسطة. وهذا مصداق لمن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فيقف فيدخل الجنة معه فئاما وفئاما وفئاما حتى قال عشرة، والجمع الغفير، حتى قال عشرا، وهم الذين أخذوا عنه علومه وأخذوا عمن أخذ عنه. هذا تفسير لما تقدم. وأخذوا عمن أخذ عنه وعمن أخذ عمن أخذ عنه إلى يوم القيامة. فانظروا كم صرف ما بين المنزلتين. هذا البعد الفاصل بين هذين المسألتين يجعل الأعناق تشرئب لكي تتصف بهذا الوصف. وللأسف الشديد أصبحنا في عصر الغالب منا قبل أن يقدم إلى هذا الحق يفكر بالبعد المادي. فلا بد أن يكون المشوق لنا في كل لحظة وفي كل عام دراسي نضع هذا الحديث بين أعيننا. العلم ليس مجرد اصطلاحات، إن لم تأتي هذه الاصطلاحات فتؤثر على القلب فلن يستطيع أن يأخذ هذا العالم بأيدي أيتام آل محمد، بل يكون جيفة نتنة يعاقب يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لأن يأخذ بأيدينا لنكون من العلماء الحقيقيين إن شاء الله. الرواية الثانية الأولى، الرواية الثانية الاحتجاج. يشمل، لا ليس المقصود بذلك، يشمل علم الكلام وليس المقصود خصوص علم الكلام. في روايات كثيرة تطلق لفظ الفقيه على أمثال زرارة وهؤلاء الذين لم يأخذوا شهرة في مسألة الكلام، بل الصبغة العامة عندهم أحكام الشريعة. يقع الكلام في المقصد الأول. نعم، هذا أنا أحببت أنه تستفيد من الوقت. ثلاث دروس باقي في المشتق نأخذها في يوم الخميس إن شاء الله. بداية العام نبدأ من رأس مطلب إن شاء الله، وهذا نأخذه ما يأثر بتأخر المسجل شوي بتأدفع شوي. نعم، المقصد الأول اليوم بث تجريبي. المقصد الأول في الأوامر، كما تعلمون هذا الكتاب رتبه المصنف مشتملا على مقدمة ومقاصد وخاتمة، والمهم الأصلي في علم الأصول هو المقاصد. هذه المقاصد يمكن تصنيفها إلى أصناف ثلاثة. الصنف الأول ما يرتبط بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، وإن كان عنوان البحث في هذا الصنف مطلقا، إلا أن حيثية البحث المستفادة من التعريف والموضوع الذي تقدم مفصلا البحث عنهما يخصص هذه المباحث اللفظية بما ورد في الكتاب والسنة. فالبحث عن الأمر بحث عن الأمر الوارد في الكتاب والسنة، وكذا البحث عن النهي أو عن ألفاظ العموم أو عن المفاهيم. نعم، قد يقتضي التدرج الفني عليكم السلام في البحث أن نتناول في الابتداء المطلب بشكل عام، لكن هذا لا يقتضي عمومية البحث، إذ أن علم الأصول لا يتكفل بهذه العمومية. الصنف الثاني من المقاصد ما يرتبط بالحجج والأمارات التي بحاجة إلى اعتبار، وهذا بإطلاقه يصدق على ما يصطلح عليه بالأمارات والأصول العملية. والصنف الثالث من مقاصد الكتاب ما يبحث فيه عن الموقف من تعارض الأدلة، وهذا البحث وإن تقدم في ذيل البحث عن موضوع علم الأصول بإمكان إرجاعه إلى مبحث حجية الخبر، لأن البحث عن حجية الخبر يمكن أن يقع بكيفيتين: الأولى أن نبحث عن حجية الخبر في حد ذاته وابتداء، والثانية أن نبحث عن حجية الخبر الذي له مانع ومعارض. وفي كلا الحالتين يصدق البحث عن حجية الخبر، ولكن مع ذلك في مقام التصنيف والتدوين فصل المصنف كغيره من علماء الأصول بين البحث عن حجية الخبر والبحث عن تعارض الأخبار، ويمكن توجيه ذلك بأحد وجهين: الأول أن بحث التعارض لتشعباته وخصوصياته ناسب أن يطرح في مقصد مستقل، الثاني أنه على الرغم من هذا الاشتراك الظاهر بينهما، إلا أنه يوجد بينهما اختلاف جوهري، فإن البحث عن حجية الخبر بلحاظ ذاته بحث في مرحلة الاقتضاء، بينما البحث عن حجية الخبر في حال التعارض بحث في مرحلة رفع المانع، فالاختلاف المرحلتين ناسب أن يعقد بحث التعارض في مقصد مستقل. الكلام فعلا في المقصد الأول في الأوامر، البحث في الأوامر في ضمن فصول. في الفصل الأول يبحث المصنف رحمة الله عليه عن مادة الأمر، بينما في الفصل الآخر يبحث عن صيغة الأمر. والوجه في تقديم مبحث المادة على مبحث الصيغة ظاهر، إما لاحتياج الصيغة إلى المادة لأنها تعرض عليها، وإما لكون البحث عن مادة بخصوصها جزئيا والبحث عن الصيغة كليا وتناول الجزء مقدم على تناول الكل. كيف كان هذا سير البحث من ناحية فنية لا نريد أن نقف عنده طويلا. المقصود من مادة الأمر هو لفظ الأمر، هذا اللفظ الخاص مع قطع النظر عن الهيئة المتشكلة فيه ما هو مدلوله. علماء المعاني وعلماء الأصول تبعا لبعض اللغويين ذكروا لمادة الأمر معان كثيرة، اقتصر في المتن على 7 منها. الأول الطلب، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أي إن الله لا يطلب إلا العدل والإحسان، الأمر بمعنى الطلب. الثاني الشأن، كما يقال شغله أمر كذا، يعني الشأن الفلاني. الثالث الفعل، وقوله تعالى واتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. هل الشاهد في هذه الآية هو لفظ الأمر الأول أم لفظ الأمر الثاني محل بحث وكلام عندهم. على القول بأن الشاهد في هذه الآية المباركة هو لفظ الأمر الثاني، يشكل الأمر باعتبار أن السياق ظاهر في أن الأمر المتصف بعدم الرشد هو نفس الأمر أو هو الأمر نفسه الذي اتبعوه واتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون رشيد، أي أمر الذي ليس برشيد، ذلك الأمر الذي اتبعوه، هذا هو ظاهر السياق. وعليه فلا يمكن التفكيك في المعنى والمدلول بين لفظ الأمر الثاني ولفظ الأمر الأول. وحينئذ فلو حملنا لفظ الأمر الثاني لأن علماء الأصول ومنهم الماتن عندما ذكروا هذا المعنى الثالث وهو الفعل اقتصروا في الاستشهاد بالآية على الشق الثاني منها، وما أمر فرعون برشيد، ولم يذكروا الشق الأول. فإذا فرغنا عن كون لفظ الأمر الثاني بمعنى الفعل بمقتضى وحدة السياق يراد من لفظ الأمر الأول هو الفعل أيضا، فيكون المراد من قوله واتبعوا أمر فرعون هو الاقتداء لا الإطاعة، إذ لو أريد الإطاعة لكان الأمر بمعنى الطلب. فإذا أدخلنا في الاعتبار السياق يكون لفظ الأمر الثاني بمعنى الطلب فلا يصلح للاستشهاد. وعليه فلا بد أن يكون مقصود من مثل بهذا المقطع الثاني من الآية أن المقطع الأول يدل على الاقتداء لا الإطاعة، واتبعوا أمر فرعون يعني اقتدوا بأفعال فرعون واتخذوه قدوة وأسوة. وهذا المعنى لا بأس به. الرابح الفعل العجيب، فلفظ الأمر إذن طارة يستعمل في الفعل المطلق، وأخرى يستعمل في الفعل المقيد والمتصف بكونه عجيبا. فالنسبة بين هذا المعنى والمعنى السابق نسبة المقيد إلى المطلق. مثلوا لذلك بقوله تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها الظاهر أن منشأ جعل هذه الآية مصداقا لهذا المعنى هو جعلنا عاليها سافلها، إذ أن هذه الكيفية التكوينية لا تحصل عن فعل عادي وطبيعي، بل تحصل عن فعل عجيب. وهنا ينبغي الالتفات إلى نكتة، هو أن المصنف بصدد استعراض المعاني التي ذكرت للفظ الأمر، أما أن هذه المعاني صحيحة أم لا ليس بصدد ذلك. والشاهد على ذلك أن ما صنف قبل الكفاية استشكلوا في عد هذه المعاني، في عد بعض هذه المعاني من معاني لفظ الأمر، كما في هذا المثال كالميرزا حبيب الله الرشدي، حيث ذكر أن في عد الأمر في هذه الآية بمعنى الفعل العجيب نظرا، لو كان الماتن في مقام التبني لابد أن يجيب عن هذا النظر، هو فقط بصدد استعراض ما ذكر من معاني للفظ الأمر. المعنى الخامس الشيء، من جملة المعاني التي ذكرت للفظة الأمر الشيء، كما لو قلت رأيت اليوم أمرا عجيبا، وصف الأمر بالعجيب يمنع من حمل الأمر على الفعل العجيب كما هو واضح. بل المراد من الأمر هنا هو الشيء. المعنى السادس الحادثة، والمعنى السابع الغرض. بعد ذكر المصنف للحادثة والغرض ذكر مثالا واحدا، فقولك جاء زيد لأمر كذا، يحتمل احتمالان. الأول أن هذا المثال مثال للسادس والسابع معا، جاء زيد لأمر كذا يعني لحادثة كذا أو لغرض كذا. الاحتمال الثاني ولعله الأظهر أن هذا المثال للسابع فقط، وذكر السادس مجاراة لصاحب القاموس ومن تقدم عليه من اللغويين، حيث ذكروا هذا المعنى من دون تمثيل، لم يذكروا له مثالا، ويؤكد ذلك اللام الداخل على الأمر، إذ تصلح قرينة لإرادة الغرض من الأمر لا الحادثة. هذه هي المعاني التي ذكرت للفظ الأمر، بعض هذه المعاني. المقصد الأول في الأوامر وفيه فصول، الأول فيما يتعلق بمادة الأمر من الجهات وهي عديدة. الأولى أنه قد ذكر للفظ الأمر معان متعددة، منها الطلب كما يقال أمره بكذا، ومنها الشأن كما يقال شغله أمر كذا، ومنها الفعل، ومنها الفعل العجيب، ومنها الشيء، ومنها الحادثة إلى آخره. بقية البحث إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.